بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، من باب التذكير ونحن نجلس مجالس علم ونستمع إلى أحاديث نبوية وآيات كريمة من كتاب الله عز وجل، ومجالس العلم لها أدب، لأنها من علوم النبوة، ولنا بمن قبلنا أسوة. وقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن أسامة بن شريك رضي الله عنه وأرضاه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت. وفي رواية قال: إذا تكلم أطرق جلساؤه كأن على رؤوسهم الطير. قال الآجري رحمه الله: يعني أنهم يسكتون فلا يتحركون ويغضون أبصارهم، والطير لا تسقط إلا على ساكن. وقال في بذل المجهول: كناية عن السكون والوقار، أي صامتون متأدبون. وعلى هذا كان السلف رحمهم الله، وهكذا كانت مجالسهم. قال السمعاني في الأدب، قال أحمد بن سنان القطان: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى فيه قلم ولا يتبسم أحد، فإن تحدث أو برى قلما صاح. قال: ولبس عليه ودخل بيته. وهكذا كان يفعل ابن نمير، وكان من أشد الناس في هذا. وكان وكيع يكونون في مجلسه كأنهم في صلاة، فإن أنكر من أمرهم شيئا انتعل ودخل. وفي سير الذهبي كان لا يتحدث في مجلس عبد الرحمن بن مهدي، ولا يبرى قلم، ولا يتبسم أحد، ولا يقوم أحد قائما، كأن على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة. فإذا رأى أحدا منهم تبسم أو تحدث لبس نعله وخرج. وعن تميم بن المنتصر قال: كنا عند وكيع فسمع كلام أصحاب الحديث وحركتهم، فقال: يا أصحاب الحديث، ما هذه الحركة؟ أنتم الناس، فعليكم بالوقار، والعلم بالأدب. قال المزني رحمه الله: سمعت الشافعي يقول: من لم يصن نفسه لم ينفع علمه. وقال أبو عبد الله البلخي: أدب العلم أكثر من العلم. ولذلك كانوا يقولون: فليكن أدبك دقيقا وعلمك ملحا. كم تحتاج للخبز من دقيق، وكم تحتاج للدقيق من ملح؟ فليكن أدبك دقيقا وعلمك ملحا. وقال ابن المبارك: لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب. فليس من أدب مجالس العلم والسنة الاشتغال بالأكل والشرب أو توزيع القهوة والشاي والماء والتمر على الناس في أثناء الدرس، وللنساء في هذا السبق، وهذا من الكرم ومحب الخير للناس، ولكن هذا ليس موطنه، هذا كله يؤخر إلى ما بعد الدرس. والكلام الدارج عند أهل العلم في هذا إذا حضر الدرس بطل الهرس، إذا حضر الدرس بطل الهرس حتى لو كنت صائما. الحسنات تخفى أيها الأفاضل، قال سلمة بن دينار: اخفي حسناتك كما تخفي سيئاتك، ولا تكن معجبا بعملك، فما تدري شقي أنت أم سعيد. وقال غيره: ما اتقى الله من أحب الشهرة، لا تعمل لتذكر، اكتم الحسنة كما تكتم السيئة. لا يحتاج الأمر أن تفرش بساطا عند باب المسجد وتجلس تفطر وكل الناس يشاهدك، يكفي الصائم تمرات يفطر عليهن في سيارته ويشرب عليها قارورة ماء ويتصبر إلى العشاء، صبر الساعات وهو مع تمرات وقليل من الماء، ألا يصبر نص ساعة ساعة؟ قال الحسن: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره، ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في سر فيكون علانية أبدا. كل عمل تستطيع أن تعمله في السر ولا يدري بك أحد لا تعمله في العلانية مهما كان الأمر. صام داود بن أبي هند 40 سنة لا يعلم به أهله ولا أحد من الناس، وكان خبازا فيحمل معه طعامه من عند أهله فيتصدق به في الطريق، ويرجع عشاء فيفطر معهم، فيظن أهل السوق أنه قد أكل في البيت، ويظن أهله أنه قد أكل في السوق. وقال محمد بن القاسم: صحبت محمد بن أسلم 20 سنة لم أره يصلي حيث أراه ركعتين من التطوع إلا يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في المسجد. قال: وسمعته كذا وكذا مرة يحلف: لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت، خوفا من الرياء. وكان يدخل بيتا له ويغلق بابه ولم أدري ما يصنع، حتى سمعت ابنا له صغيرا يحكي بكاءه أي يقلده في البكاء، فنهته أمه وقلت لها: ما هذا؟ قالت: إن أبا الحسن يدخل هذا البيت فيقرأ ويبكي، فيسمعه الصبي فيحكيه، وكان إذا أراد أن يخرج غسل وجهه واكتحل فلا يرى عليه أثر البكاء، وكان يصل قوما ويكسوهم ويقول للرسول: انظر أن لا يعلموا من بعثه. وكان أبو وائل إذا صلى في بيته ينشج نشيجا، ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله أحد يراه ما فعله. وكان أيوب السختياني يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة. وقال الخريبي: كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها. أهل الإخلاص أيها الأفاضل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يخفي صدقته عن يده وتسيل دموعه من ذكر ربه في خلوته، ولا يظهر حسناته للناس. رأى أبو أمامة رجلا في المسجد وهو ساجد ويبكي، فقال: أنت لو كان هذا في بيتك، فالحسنات تخفى. إذا عملت لله فاجعله بينك وبينه، كما قال الله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال العلماء: إذا أعطيت فقيرا وقلت له لا تنسنا من الدعاء يكفينا دعاءك، فقد طلبت على عطائك جزاء. المشهور من كان عند الله مشهورا لا عند الناس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، رواه مسلم. إن الله يحب العبد التقي الغني، مستغني عن الناس، غني في نفسه، الخفي لا يطلب الشهرة، يخفي الحسنات. فآداب العلم كثيرة، فعلى الإنسان أن يحرص على أن يتأدب بآداب العلم لينال بركة العلم. أسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. وهذا ليس انتقادا لأحد، إنما هو تذكير، لأن كثير من الأفاضل من حب الخير يأتي بالطعام، وبعضهم يوزعه على الناس في الدرس، والأخوات يشتغلن بالقهوة والشاي في وقت الدرس. هذا ليس من الأدب، ولا من تعظيم السنة، ولا من تعظيم الكتاب. فلينظر الإنسان فيما يصلحه، وفيما يتأدب به من سبق فيتأدب به. كتاب الأذكار، باب فضل الذكر والحث عليه، وقد تقدمت مقدمة في هذا. وهذا الباب من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، من أعظم أبواب هذا الكتاب وأكثرها نفعا، إذ ذكر الله عز وجل من أنفع الأعمال المقربة إلى الله عز وجل. فما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله تعالى من ذكر الله سبحانه وتعالى. والذكر من أعظم منازل العبادة، منازل إياك نعبد وإياك نستعين، الذكر من أعظم منازلها. وقد قال العلامة ابن القيم في كتاب العظيم مدارج السالكين: وهي منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون. والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل، وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق، ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منه القلوب، والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب، به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكروبات وتهون عليهم به المصيبات. إذا أضلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم، فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون. يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويوصل الذاكرة إلى المذكور، بل يدع الذاكرة مذكورا. وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة، والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة، بل هم مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال، قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكما أن الجنة قيعان وهو غراسها، فكذلك القلوب بور وخراب وهو عمارتها وأساسها. قال: وهو جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيتها اعتلالها. وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقا. وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه نسي في جنب ذكره كل شيء وحفظ الله عليه كل شيء وكان له عوضا من كل شيء. قال: به يزول الوقر عن الأسمع والبكم عن الألسن وتنقشع الظلمة عن الأبصار. زين الله به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء. قال: وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته. قال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. قال: وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان، وهو روح الأعمال الصالحة. فإذا خلى العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه، والله أعلم. وقد أمر الله بكثرة ذكره ورغب فيه ومدح أهله وأثنى عليهم أحسن الثناء في آيات كثيرة. ومما استدل به النووي رحمه الله في هذا المقام قوله: قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر. هذه الآية فيها عظم فضل الذكر، لأنه يستجلب ذكر الله تعالى للعبد ذكرا أكبر من ذكر العبد لربه. وهذه فضيلة ما بعدها فضيلة. ولذكر الله أكبر، إذا ذكرت ربك فالله يذكرك أكبر من ذكرك لربك، وهذه فضيلة عظيمة للذكر. وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، وهو اللائق بابتداء الإمام النووي رحمه الله بهذه الآية، لأنه يبدأ ببيان أعظم فضيلة. فأعظم فضيلة للذكر أنه سبب لذكر الله للذاكر. وروى ابن كثير في التفسير عن علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله: ولذكر الله أكبر، يقول: ولذكر الله لعباده أكبر إذا ذكروه من ذكرهم إياه. قال ابن كثير: وكذا روى غير واحد عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وغيره. وقال ابن القيم: وهذا يروى عن ابن عباس وسلمان وأبي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنهم. وذكر ابن أبي الدنيا عن فضيل بن مرزوق عن عطية: ولذكر الله أكبر، قال: وهو قوله تعالى: فاذكروني أذكركم. فذكر الله تعالى لكم أكبر من ذكركم إياه. هذا هو قول الأكثر. وفي الآية قول آخر أن ذكر الله أكبر من كل شيء، فهو أفضل الطاعات، لأن المقصود بالطاعات كلها إقامة ذكره سبحانه، فهو سر الطاعات وروحها. قال ابن قيم: وقال ابن زيد وقتادة معناه: ولذكر الله أكبر من كل شيء. وقيل لسلمان: أي الأعمال أفضل؟ قال: أما تقرأ القرآن؟ ولذكر الله أكبر. ويشهد لهذا حديث أبي الدرداء: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. الحديث سيأتي. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن عباس أنه سئل: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. والقول الثالث أن المعنى ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر، بل إذا تم الذكر محق كل خطيئة ومعصية. هذا ما ذكره المفسرون، وهذه ذكرها ابن القيم رحمه الله في المدارج. وثم قول رابع اختاره ابن تيمية رحمه الله، فقوله: أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله، وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع المكروه، فإن ذكر الله عبادة لله، وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها، وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع. وقال: وقوله ولذكر الله أكبر بيان لما فيها من المنفعة والمصلحة، أي ذكر الله الذي فيها أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر. قال: ومن ظن أن المعنى ولذكر الله أكبر من الصلاة فقد أخطأ، فإن الصلاة أفضل من الذكر المجرد بالنص والإجماع، والصلاة ذكر الله لكنها ذكر على أكمل الوجوه، فكيف يفضل ذكر الله المطلق على أفضل أنواعه؟ وعلى كل هذه التفاسير تدل على عظم فضل ذكر الله عز وجل. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم، فأمر تعالى بذكره ووعد عليه أفضل جزاء وهو ذكره لمن ذكره، وهذه فضيلة للذكر عظيمة. قال ابن القيم رحمه الله في الوابل: أن يورثه ذكر الله تعالى له، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وذكر الله لعبده هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى بين الملائكة، ومباهاته به وتنويهه بذكره. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هذه الآية فيها الأمر بذكر الله تعالى. واذكر ربك، وفيها الأدب في الذكر، وفيها وقت استحباب الإكثار من الذكر. واذكر ربك، هذا أمر في نفسك تضرعا وخيفة، هذا أدب الذكر، ودون الجهر بالغدو، ودون الجهر من القول، هذا أدب الذكر، بالغدو والأوصال، هذا وقت الاستحباب من الإكثار منه. فقوله واذكر ربك، قال العلماء: وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، فإنه ما خوطب به خوطبت به الأمة، ما لم يرد نص بالتخصيص. واذكر ربك في نفسك. قال ابن كثير رحمه الله: أي اذكر ربك في نفسك رهبة ورغبة، وبالقول لا جهرا. ولهذا قال: ودون الجهر من القول. وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء ولا جهرا بليغا. ولهذا لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الصحيحين عن أبي موسى قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب. وقال ابن تيمية رحمه الله: فأمر بذكر الله في نفسه، فقد يقال هو ذكره في قلبه بلا لسانه، لقوله بعد ذلك: ودون الجهر من القول. وقد يقال وهو أصح: بل ذكر الله في نفسه باللسان مع القلب. وقوله ودون الجهر من القول كقوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال: والسنة في الذكر كله المخافتة، إلا أن يكون هناك سبب يشرع له. وقوله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وقال في الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فذكر التضرع في الذكر والدعاء: واذكر ربك في نفسك تضرعا، ادعوا ربكم تضرعا. وخص الذكر بالخيفة، وهي الخشية. وخص الدعاء بالخفية، وهي إخفاء الدعاء. قال ابن القيم رحمه الله: وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة، أحدها أنه أعظم إيمانا، لأن صاحبه يعلم أن الله تعالى يسمع دعاءه الخفي، وليس كالذي قال: إن الله يسمع إن جهرنا، يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. ثانيها أنه أعظم في الأدب والتعظيم، ولهذا لا تخاطب الملوك ولا تسأل برفع الأصوات، إنما تخفض عندهم الأصوات ويخفى عندهم الكلام بمقدار ما يسمعونه، ومن رفع صوته لديهم مقتوه، ولله المثل الأعلى. فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به. ثالثها أنه أبلغ في الطلب والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده، فإن الخاشع الذليل الضارع إنما يسأل مسألة مسكين ذليل قد انكسر قلبه وذل جوارحه وخشع صوته، حتى إنه لا يكاد تبلغ به ذلته ومسكنته وكسره وضراعته إلى أن ينكسر لسانه، فلا يطاوله بالنطق، فقلبه سائل طالب مبتهل، ولسانه لشدة ذله وضراعته ومسكنته ساكن ساكت. وهذه الحالة لا يتأتى معها رفع الصوت بالدعاء أصلا. رابعها أنه أبلغ في الإخلاص. خامسها أنه أبلغ في جمعه القلب على الله تعالى في الدعاء، فإن رفع الصوت يفرقه ويشتته. سادسها، وهو من النكت السرية البديعة جدا، أنه دال على قرب صاحبه من الله، وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شيء إليه، فيسأله مسألة مناجاة للقريب لا مسألة نداء البعيد للبعيد. ولهذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله: إذ نادى ربه نداء خفيا. قال: وتأمل كيف قال في آية الذكر: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وفي آية الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فذكر التضرع فيهما معا، وهو التذلل والتمسكن والانكسار وروح الذكر والدعاء، وخص الدعاء بالخفية لما ذكرنا من الحكم وغيرها، وخص الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر إلى الخوف، فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها ولا بد، فمن أكثر من ذكر الله تعالى أثمر له ذلك محبته، والمحبة ما لم تقترن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها بل قد تضره، لأنها توجب الإدلال والانبساط، وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أنهم استغنوا بها عن الواجبات. وقوله بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، قال ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره، كما أمر بعبادته في هذين الوقتين. وقال ها هنا بالغدو وهو أوائل النهار، والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار. قال: فالمراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصال لئلا يكونوا من الغافلين. ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فقال يعني بعد هذه الآية: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وإنما ذكرهم بهذا، أي ذكر الناس بهذا بعد الأمر بالذكر، ليتشبه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم. ولهذا شرع لنا السجود هاهنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل، وكما في الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. فالتشبه بالملائكة محمود ومطلوب. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فيه عظم فضل ذكر الله كثيرا وأنه سبب للفلاح. قال ابن القيم رحمه الله: علق الفلاح بكثرة ذكره. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فيه عظم فضل ذكر الله كثيرا، وأن الله تعالى أعد لأهله مغفرة وأجرا عظيما. فقوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، قال ابن كثير: أي هيأ لهم منه لذنوبهم مغفرة وأجرا عظيما وهو الجنة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فيه الأمر بذكر الله كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله: لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين، فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله. وقال بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله. وذكر البيهقي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. وذكر عن معاذ بن جبل يرفعه أيضا، بل وذكر البيهقي: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها. وهذا الحديث حسنه المنذري رحمه الله. قال ابن كثير رحمه الله: وقال علي بن طلحة، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا، إن الله لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما ثم عذر أهلها في حال عذر غير الذكر، فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على تركه، فقال: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم بالليل والنهار في البر والبحر وفي السفر والحضر والغنى والفقر والصحة والسقم والسر والعلانية وعلى كل حال. وقال: وسبحوه بكرة وأصيلا، فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته. قال ابن كثير: والأحاديث والآيات والآثار في الحث على ذكر الله كثيرة جدا، وفي هذه الآية الكريمة الحث على الإكثار من ذلك، الحث على الإكثار من ذلك. والذاكر الله كثيرا من هو؟
كم بقي الوقت؟
والذاكر الله كثيرا هو الذي لا يفتر لسانه عن ذكر ربه سبحانه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أفضل الأعمال أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. قال مجاهد رحمه الله: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. وقال النووي رحمه الله في كتاب الأذكار، قال: وسئل الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا، وهي مبينة في كتاب عمل الليل والليلة، كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والله أعلم. وقال السعدي رحمه الله: وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب، وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال، فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح وداع إلى محبة الله ومعرفته وعون على الخير وكف اللسان عن الكلام القبيح. وقوله: وسبحوه بكرة وأصيلا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه، هل التسبيح من ذكر الله؟ نعم، التسبيح من ذكر الله، وإنما خصه بالذكر تنويها لمكانته وحثا على ملازمته، إذ التسبيح أحب الكلام إلى الله تعالى. وسيأتي حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله، أخبرني بأحب الكلام إلى الله. قال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، رواه مسلم. والتسبيح هو ذكر الملائكة الدائم، قال الله: والملائكة يسبحون بحمد ربهم، بل هو ذكر الخلائق أجمع، قال الله: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، أي يسبحون من خيفته. والتسبيح بكرة وأصيلا له شأن عظيم، تكاثرت فيه الآيات وعظمت فيه المثوبات، والتنبيه عليه لتأكيد التسبيح فيه، وإلا فالتسبيح مشروع في كل وقت، قال الله: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود، وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وأدبار النجوم. فالتسبيح أمر أجره عظيم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، وعند الصباح والمساء آكت. فمن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا في الصحيحين. وفي رواية عند النسائي: من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة وإذا أمسى 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. وعلى هذا كان السلف والصحابة عليهم رضوان الله. فعن عاصم الأحول قال: كان عامة كلام ابن سيرين سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. وسيأتي مزيد تفصيل لهذا. قال النووي رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة معلومة. قال ابن القيم رحمه الله: وهو في القرآن أي الذكر على 10 أوجه. الأول: الأمر به مطلقا ومقيدا. الثاني: النهي عن ضده من الغفلة والنسيان. الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. الرابع: الثناء على أهله والإخبار بما عد لهم من الجنة والمغفرة. الخامس: الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره. السادس: أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له. السابع: الإخبار أنه أكبر من كل شيء. الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها. التاسع: الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته وأنهم أولو الألباب دون غيرهم. العاشر: أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها، فمتى عدمته أي الأعمال الصالحة كانت كالجسد بلا روح. ثم فصل ذلك في كتاب الفريد مدارج السالكين رحمه الله، فمن أراد المزيد فليرجع إليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.